يكفي أن تأخذ عنه الصيام غير ذلك، لأنه هو الأسوة والقدوة، يكفي هذا الشرط. لأنك إذا عملت مثل ما عمل غير مخلص لله جل وعلا ما تحقق الشرط الثاني، فلن يتحقق الشرط الثاني إلا بتحقق الشرط الأول. فعلى هذا يكتفى بالشرط الثاني، ويشترط لصحة العمل أن يكون صوابا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن هديه الإخلاص. إذا لا داعي لأن يشترط الشرط الأول. وأقول أهل العلم يؤكدون على الشرط الأول، وهو وإن دخل من حيث العموم والجملة في الشرط الثاني، إلا أنه لا بد من التنصيص عليه، لا بد من التنصيص عليه، لأن الغفلة عنه تجعل العمل على نقيض المقصود، مقصود العامل. يعني لا يكفي أن تكون مثلا الصلاة باطلة إذا لم يكن الرجل مخلصا فيها، ولا يكفي أن يكون حكمه حكم العوام إذا لم يخلص في علمه، إنما يكون وبالا على صاحبه صلى الله عليه وسلم. فالتنصيص على الإخلاص والتذكير به في كل مناسبة أمر لا بد منه. ولذا قال أهل العلم ما ذكرناه في أول الدرس أن هذا الحديث، حديث عمر، ينبغي أن يجعل في صدر كل باب من أبواب الدين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو يستدل به من يبطل جميع التصرفات الشرعية إذا وقع فيها ما ليس من أمره عليه الصلاة والسلام، أو ما ليس من فعله صلى الله عليه وسلم. فيستدل بهذا من يرى عدم وقوع الطلاق إذا لم يكن سنيا، إذا كان بدعيا. فالثلاث المجموعة لا تقع. كيف لا تقع؟ لأنها بدعة. لكن هل يقول قائل أنها لا تقع بالكلية أو تقع واحدة؟ الطلاق في الحيض لا يقع لأنه بدعة وليس عليه أمرنا فهو مردود على صاحبه. الطلاق بطهر جامعها فيه لا يقع لأنه بدعي وليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام. طلاق الثلاث مقتضى هذا أن لا يقع به شيء، صح ولا لا؟ مثل الطلاق في الحيض. لكن هل يقول قائل أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا لم يتخللها رجعة أنه لا يقع شيء لأنه بدعي؟ أو يقع واحد؟ يقع واحد. لكن لو قلنا بالتطبيق الحرفي لهذا الحديث على هذه المسألة، فالمقتضى أن لا يقع شيء لأنه بدعي مردود، نرده بالجملة الكلية. كيف نرد طلقتين ونقبل واحدة؟ جاء الخبر الصحيح أن الطلاق الثلاث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر واحد. وعلى هذا يعول من يقول أن الطلاق الثلاث إنما يقع واحد، وهو القول المرجح عند شيخ الإسلام وكم من أهل العلم، وإن كان الجمهور على خلافه، لأن عمر أوقعه لما رأى الناس يتتابعون عليه ويتلاعبون بحدود الله، أوقعه عليهم وعمل به جماهير أهل العلم تبعا لعمر. والمفتى به والمرجح عند أهل التحقيق أن الثلاثة واحد. والعمدة في هذا حديث الباب مع ما يفسره من كونهم يجعلون الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر صدر من خلافة عمر ثلاث واحد. وإذا كان هذا هو الموجود في عصر النبي عليه الصلاة والسلام فهو الحجة والمعتبر، وكون عمر يمضيه على الناس من باب التعزير ليس معنى هذا أنه يستقر حكما شرعيا، يعني مثل ما جاء في الأمر بقتل المدمن إذا شرب الرابع فاقتلوه، قالوا إن حده الأربعون جلدة أو الثمانون على خلاف بين أهل العلم، وأما قتله فمن باب التعزير إذا لم يرتدع الشراب بالحد يقتل من يرتدع بهم الباقي. الزيادة على المشروع، الزيادة على المشروع الأعداد المقدرة شرعا مثل ركعات الصلوات، شخص صلى الظهر متعمد خمس ركعات أو صلى الصبح ثلاث ركعات أو المغرب أربع ركعات متعمدا هذا صلاته باطلة اتفاقا لأنه أحدث في الدين فهو مردود عليه، لأن حد محدد مقدر شرعا لا تجوز الزيادة عليه والنقص منه. زاد على الأذكار المطلوبة، نقولنا الزيادة في الأعداد في أعداد ركعات الصلوات تبطلها، فإذا زاد على الأذكار هل يترتب الوعد من الثواب أو الحفظ على هذه الزيادة، أو نقول أن هذه الزيادة كأعداد الصلوات تبطل المزيد؟ مثلا من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، لو قالها مئة وعشر قال ما من زيادة التسبيح إلا خير، تأتي عليها بالبطلان ولا يترتب عليها أثرها؟ أو نقول المقصود حصل بالمئة والزيادة قدر زائد، الأولى أن لا يزاد وإن زيد فلا أثر له. ولذا جاء في حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كتب له ومحي عنه وحفظ كان حلما من الشيطان، ولم يأتي أحد بمثله أو أحد أفضل مما جاء به إلا شخص عمل مثله أو زاد أو زاد. يعني هل معنى هذا أن من قال لا إله إلا الله إلى آخر مئة وعشرة يحوز على هذه الآثار المترتبة على هذا الذكر والزيادة مقبولة في مثل هذا لأنه ذكر؟ وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك، فالزيادة تكون من المطلق، أو نقول لا بد أن يتقيد بالعدد كأعداد الصلوات. وما معنى أو زاد؟ هل المراد به زاد على المئة أو زاد في المئات؟ يعني قالها مئة ثم قالها مئة ثانية ثم قالها مئة ثالث وهكذا، الذي يظهر أنه زاد على المئة، فتكون المئة محققة للوعد وما زاد عليها له أجره ولم يأتي على المزيد بالبطلان، وهذا يخفف في هذا الباب. وإلا فالأصل أن الأعداد التي جاءت عن الشارع ورتب عليها بعض الأمور أن قائلها لا بد أن يتقيد فيها، وإلا ما صار العدد فائدة. هل يدخل قولهم الزيادة مطلوبة والزيادة من الثقة مقبولة في مثل هذا؟ يعني سبحان الله والحمد لله 100 مرة قالها 110 أو قال لا إله إلا الله 110 أو 120، هل نقول هذا يدخل في المنزال؟ وترتب عليه الأثر والأجور المرتبة في الحديث والزيادة لها أجرها، تكون من المطلق. قوله أو زاد، هل يحمل على المئات أو على العشرات أو الآحاد؟ إذا جاء بمئة حقق نعم ما طلب منه وترتب عليه آثار، لكن لو نقص واحدة أو زاد واحدة، يعني هل العدد له مفهوم أو لا مفهوم له؟ جاء بمئة في أول النهار، جاء بمئة بعد الظهر، جاء بمئة بعد العصر، جاء بمئة بعد المغرب، جاء بمئة بعد العشاء، هل نقول هذا يدخل في من زاد؟ أو نقول إن المطلوب مئة في اليوم أو كما جاء في بعض الروايات في اليوم مرتين، يعني في النهار وفي الليل، جاء في بعض الروايات ما يدل على هذا، فعلى هذا من جاء بها 3 مرات. يعني هل الزيادة عليها مؤثرة؟ لا، ليست مؤثرة بدليل قوله أو زاد، لكن هل هذه الزيادة غير المؤثرة في المئات؟ كما يقول بعضهم أن العدد المحدد ما في زيادة، 100 100 لا تزيد ولا تنقص، لكن إن زدت مئات دخلت في قوله أو زاد، لكن إن زدت آحاد أو عشرات زدت على القدر المحدد شرعا فلا يثبت لك الأجر إن سلمت من الوزر. ما دام اللفظ محتمل واللفظ صحيح، ما الذي يجعلنا نضيق على أنفسنا؟ نعم، الأعداد التي لم يأتي بها مثل هذا لا يزاد عليها ولا ينقص، لكن من جاء بهذا الذكر الذي فيه أوزاد، ما المانع أن يأتي بالمئة ويضمن ما رتب عليها وبعد ذلك يقول ما شاء ليزيد. نعم.
وعن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن الشعبي عامر بن شراحيل التابعي الجليل عن النعمان بن بشير الصحابي الجليل يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه، وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه، ليبين أنه متحقق من ضبط هذا الخبر وحفظه وإتقانه، وأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير واسطة، سمعه بأذنيه، لكن هل الخبر يسمع بأذنين أو بأذن واحدة؟ يعني أشار بأذنين وتعيها إيش؟ أذن واحد. هل الخبر يسمع بأذن واحدة ولا بأذنين؟ تظن الأخبار بالهدفون تجي بالأذنين؟ النعمان أهوى رضي الله عنه بأصبعيه، صحابي يقول سمعته أذناي. لا شك أن وصول الخبر إلى الحاسة، حاسة السمع، على حسب موقع المخبر. إن كان المخبر من جهة اليمين فالأذن اليمنى، وإن كان من جهة الشمال فالتي تسمع الجهة الأذن اليسرى، وإن كان في المقابل من الأمام أو من الخلف، بحيث يكون بعد الصوت عن الأذنين على حد سواء، يسمع بأذنيه أو تسمعه الأذن الأقوى في السمع دون الأخرى. وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه ليبين أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام من دون واسطة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحلال بين واضح، والحرام بين واضح لا خفاء فيه، وهذا من باب المقابلة بين المتضادين، هذا حلال وهذا حرام، حلال وحرام، فالحلال ضد الحرام والحرام ضد الحلال. ولذا لما جاءوا في ترجمة حرام ابن عثمان قالوا بلفظ ضد الحلال ليضبط اسمه، لأن لا يصحر حرام ايش معنى حرام، شخص سمى حرام يهجم عليه من يصححه فيقول حزام مثلا، لا، قالوا بلفظ ضد الحلال. وهذه طريقة لهم في ضبط الأسماء. الحكم ابن عتيبة، كثير من الكتب مصحف فيها إلى عيينة، لكن الشراح يقولون بتصغير عتبة الدار وينتهي الشكل، ما نحتاج إلى أن نقول بضم العين المهمة، لا ولا صير معروف. وهذه من طرقهم في ضبط الألفاظ، الحلال بين والحرام بين، إن الحلال بين تأكيد وإن الحرام بين، واضح لا اشتباه فيه، وأيهما الأصل، الحظر أو الحل، أيهما الأصل؟ الحل الأصل. تفصيل: أبو حنيفة يقول الحلال ما أحله الله، والشافعي ومن معه يقولون الحرام ما حرمه الله. ليسمع هذا الكلام يقول ما في فرق، في فرق بين المذهبين. أبو حنيفة يقول الحلال ما أحله الله، مفهومه أن ما عدا ما أحله الله فهو حرام، إذن الأصل الحظر. وقول الشافعي الحرام ما حرمه الله يكون الأصل الحل، ثم إن وجد ما يرفع هذا الأصل إلى التحريم انتقل عن الأصل. لو خرجت في نزهة إلى البر فوجدت نباتا أو حيوانا لا تعرف حكمه، ما عندك فيه دليل، لا دليل يبيح ولا دليل يمنع، تأكل ولا ما تأكل؟ على رأي أبي حنيفة ما تأكل، لأن الحلال ما أحله الله، وليس عندك نص يدل على أن الله أحل هذا. وعند الشافعي تأكل تأكل حتى تقف على نص يمنعك منه. إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. بعض الروايات مشبهات، بعض الروايات متشابهات، وهنا يقول مشتبهات يعني ملتبسات لا يعلمها كثير من الناس، أو لا يعلمهن كثير من الناس، يلتبس الأمر فيهن على كثير من الناس. كون الأمر يلتبس على العامة هذا هو الأصل، لأنهم لا علم لهم بالحلال والحرام إلا ما علم من الدين بالضرورة. لكن كون الأمر يشتبه ويلتبس على طلاب العلم أو بعض أهل العلم، والاشتباه أمر نسبي، قد يكون هذا مشتبه وملتبس على زيد من الناس ولا يلتبس على عمرو، يلتبس على هذا العام ويظهر الحكم لآخر، يلتبس فهم الخبر على هذا العالم ويتجلى لغيره. فهذه الأمور نسبية. وعلى كل حال إذا كان الشخص من أهل النظر فالمشتبهات بالنسبة له. هذه الأمور المشتبهة منهم من يقول هي المكروهات، فهذه المكروهات تتقى خشية أن تكون من المحرمات في حقيقة الأمر، وإن لاح للمجتهد أنها لا تصل إلى التحريم. فهذه شبهة برزق بين الحلال والحرام. ومنهم من يقول المشتبهات ما يختلف فيه بين العلماء من غير ترجيح، من غير ترجيح، فيخشى أن تكون أو يكون القول الراجح مع من حرم. ومنها أقوال كثيرة لأهل العلم، لكن الخلاصة أن على المسلم ألا يقرب المحرمات، المحرمات الواضح تحريمها البين تحريمها، وعليه أن يتقي الشبهات استبراء لدينه وعرضه لئلا يقع في المحرمات. ومن ورع السلف رحمهم الله أنهم يتركون الحلال الذي يخشى منه أن يجر إلى الحرام، فالاستمرار والإكثار من مزاولة المباحات وتعويد النفس عليها لا شك أنه يجر إلى المكروهات ويجر إلى الشبهات ويجر إلى الشبهات. متى وصل بنو إسرائيل إلى الجريمة العظمى قتل الأنبياء، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون؟ تبدأ الأمور بالشيء السهل ثم يتطور يتجاوزه إلى ما عداه، لأن عقوبات المعاصي معاصي أكبر منها. السيئة تقول أختي أختي، فإذا عمل هذه المعصية جرته هذه المعصية عقوبة له إلى المعصية التي تليها، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، إلى أن وصل الأمر إلى قتل الأنبياء. ووصل الأمر بغيرهم إلى قتل الذين يأمرون الناس بالقسط وهو مقرون بقتل الأنبياء، نسأل الله السلامة والعافية. تجد هذا يبدأ بمعصية صغيرة ثم التي تليها ثم التي تليها ثم يستدرج الكبائر والجرائم ثم يعتادها فتجر إلى ما هو أعظم. فعلى الإنسان أن يجعل لنفسه حدا وسدا منيعا لئلا يستدرج بسبب ما يقع فيه من معاصي يظنها سهلة إلى ما هو أعظم منها. وإلا هل يتصور مسلم يعقل ما يقول؟ والله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أن يقول ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، يتصور؟ لا. هل هذه أول ما قال؟ لا، ليس أول ما قال. هل يتصور مسلم يصلي يسجد لله يقول سبحان ربي الأسفل؟ إلا أنه قد قال قبلها كلمات. وأنتم وفي هذه الأيام التي نعيشها نفاجأ بأن فلان قال كذا، ونستعظم هذا الأمر، لكنه قال قبله كلمات رققت مثل هذه الكلمات، وتصرف بعض التصرفات التي سهلت عليه مثل هذا الكلام. ولذا هذا الاحتياط في هذا الحديث ينبغي أن يكون نصب عيني المسلم وبالذات طالب العلم، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات أو المشتبهات أو المتشابهات تقاها، جعل بينه وبينها وقاية، جعل بينه وبينها وقاية. كيف تجعل وقاية؟ نعم، بالابتعاد عنها، وتجعل هناك سد واقي، ولا يكون إلا بترك شيء من المباحات. الآن تصور المحرمات بعيدة عنك، لأنك مسلم تتدين بقول الله وقال رسول، تتدين بقولي افعل لا تفعل. المحرمات في أول أمر بعيدة عنك، دونها الشبهات البرزة، ثم دونها مباحات، ثم دونها ماذا؟ حتى لا تصل إلى الشبهات تترك شيء من المباحات، لتضمن أنك بعيد عن الشبهات. وبعدك عن الشبهات دليل على أنك عن المحرمات تبعد. نضرب مثال، المساهمة في شركة فيها الحرام البين، الربا الصريح مهما قلت نسبته، هل هذا من الشبهات ولا الحرام البين؟ الحرام بين. دون هذه الشبهة، دون هذا الحرام البين، شركات أو مؤسسات تتعامل بأمور يختلف فيها العلماء، منهم من يجيز ومنهم من يمنع، وقد يدخل بعض عقودهم شيء من يغطي ويلبس أمر هذه العقود ويخفي وضعها على بعض الناس. هذه شبهات. قد يرد على هذه الشركات وهذه المؤسسات شيء ما حسبت له الحساب، هذه شبهات يمكن أن تخلص منها، والأولى أن لا يدخل شيء في الشبهة، فضلا عن كونه يدخل في شيء ويقدم على محرم، يعني يقدم على محرم يقول تخلص منه. صحيح، الإقدام على المحرم حرام، لكن تقدم على شيء مباح حلال بين، ثم يرد عليه من غير قصد شيء في شبهة تخلص منه. فمن اتقى الشبهات جعل بينه وبين هذه الشبهات وقاية. الآن لو أن شخصا سكن، سواء كان في بيت أو في محل تجاري بجوار مطعم أو بجوار مخبز، فيه وقاية بينه وبين المخبز، جدار، لكن إذا وضعت يدك على الجدار تحس بالحرارة ولا ما تحس؟ تحس بالحرارة، تحتاج إلى عوازل، لابد من عوازل تقيك هذه الحرارة، وقد يحتاج يضع عوازل وعوازل أخرى. هذا لأمر الدنيا يحتاج، ليش؟ لأنه ما يريد الحرارة، ويحتاج أيضا لئلا يحمل الكهرباء أكثر من ما تحتمل، لأنه بدل ما يحتاج إلى مكيف يضع اثنين فصار بجواره مخبز. لكن إذا وضع العوازل وضع اتقى هذا الحر بما يستطيع الوقاية ابتعد عن الحرج. وهنا نقول اتق الشبهات. كيف يتق الشبهات؟ يتقيها بترك ما يقرب منها من مباح. فقد استبرأ أي طلب البراءة لدينه وعرضه، لدينه وعرضه، لأنه إذا لم يتق هذه الشبهات ووقع فيها لم يطلب البراءة لدينه، فيقع في المحرم وهو لا يشعر. يستدرجه هذه المقدمات إلى النتائج المحرمة. فهذا معنى استبرأ لدينه، طلب البراءة لدينه فلم يرتكب محرم بسبب تجاوزه هذه الشبهة، واستبرأ أيضا لعرضه لئلا يقع فيه من يقع. يعني إذا رأى الناس شخص يتساهل في معاملاته، يتساهل في المعامل، لا يأتي إلى المحرم الصريح، لكنه لا يتورع عن أمور قد لا يتبينها أو قد يرد عليه أشياء أو قد. مقصود أن مثل هذا يكون فرصة لكلام الناس، يتحدث الناس فلان لا يتورع فلان لا، إلى أن يقال أن فلان يأكل الحرام، وإن كانت حقيقته لا يأكل الحرام البين، لكنه هو الذي عرض نفسه لكلام الناس. استبرأ لدينه وعرضه، يعني قطع ألسنة الناس. لكن هل هذا يبرر للناس أن يقعوا في عرضه؟ لا، ليس بمبرر، ليس بمبرر. ومثل هذا لا يبيح عرضه، بل له مسلم، بل هو مسلم له حقوقه، وعرضه مصان، وغيبته حرام. وجاء في المماطل مطل الغني ظلم، يبيح عرضه وعقوبته. المعنى هذا أن الناس يجعلونه مادة لأنسهم وحديثهم؟ لا، أهل العلم قالوا أن الحديث يبيح من عرضه أن يقول المظلوم المماطل مطلني فلان، لا يزيد على ذلك. ومثل هذا لا تجوز غيبته، يعني كونه يقع لا يعني أنه يباح. استبرأ لدينه وعرضه. وكثير من الناس يعرض نفسه وعرضه للقيل والقال، ومن كف الغيبة عن نفسه وأعان على كف الغيبة عن نفسه هذا لا شك أنه يسلم من الناس وأذاهم، ومع ذلك يسلم غيره مما من معرة غيبته. فالمسألة فيها طرفان. هذا الشخص الذي عرض نفسه لغيبة الناس يتوجه إليه الخطاب بهذا الحديث، والذي وقع في عرضه له نصوص يواجه بها. وقل مثل هذا عالم ذل مثلا، أو كثر منه الشذوذ مثلا، لا شك أنه مستبرأ لعرضه. هذا هو الذي صار في طريق الناس يطؤونه ذهابا وإيابا، لكن ليس هذا بالمبرر أن يطأ الله أو يلوك عرضه أو يتكلم منه. هذا ليس بالمبرر. فكل له من خطاب الشرع ما يخصه، وعلى الإنسان إذا أراد أن يتكلم، سواء كان هذا الشخص الذي وقع في الشبهات أو الشخص الذي كثر منه الشذوذ في الفتوى بحيث صار فاكهة في مجالس الناس، عليه أن يراقب الله جل وعلا، فلا يعرض إخوانه المسلمين لأن يقعوا بعرضه ويأثمون بذلك. وعلى الآخرين أيضا أن يحاسبوا أنفسهم، وعلى كل أحد أن يجعل المراقبة والخشية لله جل وعلا نصب عينيه. وأعراض المسلمين حفرة من حفر النار. يقول ابن دقيق العيد: وقف على شفيرها العلماء والحكام. مقصود أن مثل هذا الذي لا يتقي الشبهات لا بد وأن يقع في الحرام، كما أن الذي يسترسل في المباحات قد يبحث عن هذه المباحات التي عود نفسه عليها فلا يجدها، وحينئذ يتجاوزها إلى ما وراء من المكروهات والشبهات، ثم بعد ذلك يبحث عن هذه الشبهات والمكروهات فلا يجدها وقد ألفتها نفسه، فيتجاوزها إلى المحرمات معلما بأن الله جل وعلا غفور رحيم، غفور رحيم، لكن يغفل عن كونه شديد العقاب، عن كونه جل وعلا شديد العقاب، فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نعم، الذي يعتاد هذا الأمر لا شك أنه قد عود نفسه واستمر على هذا الشيء، لا بد أن يتجاوزه إلى غيره، لأنه قد يطلبه في وقت من الأوقات فلا يحصل له. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، شرط جزاء كالراعي، هذا مثال وتنظير مطابق واستعمال للقياس الصحيح، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، في رواية يرتع، الراعي يرعى حول الحمى، الحمى الأصل أن الملوك لهم دواب ولهم مواشي يلتزقون من ورائها ما لا يشغلهم عن ملكهم ويحمون لهم الحمى، والنبي عليه الصلاة والسلام حمى لإبل الصدقة وأبو بكر وعمر، فهذا الحمى إذا رعى هذا الراعي حوله، أن يكون الراعي يمر بإبله أو بغنمه على حافة هذا الحمى على نفس الحد، هل يأمن أن تدخل واحدة من هذه المواشي فتأكل من الأرض المحمية؟ لا يملك، لا بد وأن، والغالب أن الأرض المحمية تكون أخصب من غيره، فتند منه الشاردة من الإبل أو من الغنم فتأكل من هذا الحمى، وهو أيضا إذا مشى على الحافة ولم يتق الشبهات لا شك أنه سوف يقع فيما حرم الله عليه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم لا يجوز قربانه، لا يجوز قربانه. فكون المحرم لا يجوز قربانه أبلغ من كونه لا يجوز الوقوع فيه، بمعنى أنه يمنع وتمنع الوسائل الموصلة إليه، يمنع المحرم وتمنع الوسائل الموصلة إليه، ولذا حرم الله النظر وأمر بغض البصر وجوبا، فيأثم الذي يرسل نظره ولو لم يقع بذلك، لماذا؟ حماية للمحرم وصيانة له، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن، ألا أداة تنبيه تجعل السامع ينتبه لما بعدها، ألا وإن في الجسد مضغة، في الجسد، في جسد ابن آدم مضغة، يعني بقدر ما ينبغه الإنسان، في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالجسد بجميع أجزائه مملك. الجسد القلب هذا هو الملك، والجوارح أعوان له، جوارح والحواس كلها أعوان فيما يصدر منه وفيما يرد إليه وسائل. إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، وإذا فسدت بالعكس، العكس بالعكس. فالمعول على هذه المضغة وهي القلب، فعلى المسلم أن يسعى لصلاحها وشفاؤها بتدبر القرآن وفهم ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المضغة المحسوسة القلب مثار إشكال كبير عند أهل العلم من الشرعيين والأطباء وغيره. يعني خطاب الشرع في جملته يتجه إلى القلب، والعقل عند أهل العلم هو مناط التكليف، وجاء الاقتران بين العقل والقلب في بعض الآيات. فهل المراد فيما وجه إليه الخطاب الشرعي القلب، القطعة المعروفة في بدن الإنسان التي تضخ الدم، أو هي غيرها؟ الأطباء يجعلون المحول على العقل الذي محله الدماغ، وأما القلب فكغيره كالرئة مثلا، كغيره، بدليل أنه يغير قلب إنسان، يزرع له قلب ولا يتغير عندهم. لكن ماذا نصنع بخطاب الشرع الذي في جملته موجه إلى القلب مثل هذا الحديث، وقوله ألا وإن في الجسد مضغة للدلالة على أن هذا أمر حسي لا معنوي؟ إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لا، وهي القلب. ولذا عامة أهل العلم أكثرهم على أن العقل محله القلب، العقل محله القلب. الأطباء يقولون يزرع قلب جديد والعقل هو هو ما تغير، وقد يوجد قلب سليم من الناحية الطبية 100% في جسد مجنون لا عقل له، فدل عندهم على أنه لا ارتباط بين العقل والقلب. يقولون العقل محله الدماغ، وقد يختل العقل والقلب سليم والعكس. وتمشي مع النصوص التي كلها تخاطب القلب، يقول أهل العلم أن القلب محل العقل محله القلب. الإمام أحمد له رأي في المسألة، وهو أن العقل محله القلب، وله اتصال بالدماغ، وله اتصال بالدماغ، بمعنى أنه يكون على جهة التمثيل مثل الكهرباء، فيه السالب والموجب، أحدهما لا يعمل بغير الآخر. ومثل هذا الأمر الذي يخفى على الناس مسألة من عضل المسائل، وهي من أقرب ما يتصور الإنسان إلى نفسه قلبه، كما أن روحه التي بين جنبيه لا يعرف كنها ولا حقيقته، وكذلك جاء مثل هذا في أقرب وأهم شيء في الإنسان لا يدرك حقيقة الأمر فيه ليعلم يقينا أنه مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الفهم ومهما بلغ من غاية العقل أنه لن يخرج عن قوله جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا القلب المحسوس المضغة فيه العجائب، ويذكر الأطباء المتخصصون في جراحة القلب أمور لا تخطر على بال. تنبغي والأمر معلق بالقلب، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ينبغي بل يتعين على طالب العلم أن يسعى جاهدا لإصلاح هذا القلب، لإصلاحه، وإصلاحه بالدواء الناجع المفيد فيما جاء عن الله وعن رسوله. والقلوب لها أمراض، لها أمراض، والران يتراكم عليها ويحجبها، لكن دواؤها وجلاؤها بكتاب الله جل وعلا وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وما ذكره العلماء المحققون في بيان ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام في أمراض القلوب. فلتراجع وليكن لطالب العلم نصيب وافر منها. ومؤلفات ابن القيم رحمه الله مملوءة بما تعالج به أمراض القلوب. سم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
عم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا يعني ابتعدوا السبع المذكورة في هذا الحديث، والعدد لا مفهوم له، لكن لأهمية هذه السبع جاء التنصيص عليها، وإلا فالذنوب المهلكة كثيرة جدا، حتى الصغائر قد تجتمع على الإنسان فتهلكه، فضلا عن الكبائر. والموبقات المهلكات لفاعلهن. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قيل من قبل الصحابة، وهذا من حرصهم، الأمر يعنيهم. وما هن؟ وتجد الإنسان يسمع هذا الكلام المجمل والمفصل ولا يحفظ مثل هذه السبع الموبقات التي تقضي عليه وتهلكه، بينما لو كان هذا الأمر المؤثر عليه مما يؤثر على تجارته ضبطه وأفقه. والناس لهم عناية فيما يمس دنياهم. تجد الموظف ومدير الدائرة ووكلاؤه ورؤساء الأقسام عنده عنايتهم بالأنظمة التي تسير عمله، يتفهمونها ويحفظونها ويشرحونها، وإذا أشكل عليهم شيء منها طلبوا تفسيره من الجهات. وكذلك التاجر تجده يعكف على نظام الشركة الفلانية لأنه يريد أن يتعامل معها، والشركة الفلانية لأنه يريد كذا وكذا، وهذا لا يقال في شيء، لكن عندنا أمور، أمر خلقنا من أجله لا بد من تحقيقه، فلا بد أن نعنى به. تجد المسلم يسمع قوله عز وجل اجتنبوا السبع الموبقات، هذه السبع المهلكات. قيل يا رسول الله ما هن؟ يعني يمكن أن يمر هذا الكلام على الصحابة دون ما يمر مثل هذا الكلام على الصحابة إلا يطلبون تفصيله. قيل يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله وهو أعظم الذنوب، وما عصي الرب جل وعلا بأعظم منه، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. مع الأسف أنه في حياة كثير من الناس لا يستعظمون أمر التوحيد وما يناقض التوحيد. إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك بالله، وهذا يشمل الشرك الأكبر والأصغر، وكلاهما داخل في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، على خلاف بينهم في الأصغر، فالحكم حكم الكبائر داخل تحت المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أو حكم حكم الشرك لا بد أن يعاقب وإن لم يخلد كالمشرك الشرك الأكبر. الشرك بالله والسحر، وفيه شرك إلا أن التنصيص عليه وعطفه على الشرك من باب عطف العام الخاص على العام للعناية به، وإلا فالأصل أن الساحر لن يصل إلى ما يريد إلا أن بعد أن يقرب للشياطين ويشرك بالله جل وعلا. وكذلك من يتعامل مع الساحر لا بد أن يقدم شيئا، وهو نوع من الشرك، والسحر شأنه خطير وأمره عظيم، وصلت وحصلت بسببه المصائب والكوارث، وهدمت البيوت بسببه، وزاد شره واستطار واستفحل أمره في العصور المتأخرة. فلا بد من الضرب بيد من حديد على هؤلاء السحرة والمشعوذين، وقطع الطريق على كل من يسعى في تشريع عملهم، لأن من أهل العلم يسعى في التشريع وفي بقائهم من حيث لا يشعر، يشعر أو لا يشعر. فالذي يفتي الناس بجواز الذهاب إلى السحرة لحل السحر هذا تشريع لبقائهم، ما دام هذا العمل جائز كيف تأمر بالقضاء عليه؟ ولا شك أن مثل هذه الفتوى سبيل وطريق إلى تشريع عملهم وإبقائهم، بل الدعوة بأنهم محسنون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والسحر وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والقتل قتل العمد أمره عظيم، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا صلى الله عليه وسلم. وقرن بالشرك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزني. هذه عظائم الأمور مقرون بعضها ببعض. طيب، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وجاء في تعظيم قتل النفس ما جاء من نصوص الكتاب والسنة، فلا يجوز تعدي على النفس المعصومة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، معاهد أو ذمي، والمسلم من باب أولى. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم. فالأمر جد خطير وشأنه عظيم. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بأن تستحق النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك للدين المفارق للجماعة، وأكل مال اليتيم. وأكل مال اليتيم، اليتيم في الشرع هو من مات أبوه دون البلوغ، فنظرا لضعف جانبه بموت أبيه يتسلط بعض الناس على ماله فيأكله، وإلا فأكل مال غيره حرام، لكن غيره له من يدافع عنه، فصار أخف من مال اليتيم، أخف من مال اليتيم. ولذا جاء التسديد في شأنه والحث والأجور العظيمة على كفالته. وفي حكم اليتيم من لا أب له البتة بالكلية، كأولاد الزنا مثلا، هذا لا أب له ولا ولي أمر، بل من أهل العلم من يرى أنه أحوج إلى الرعاية والعناية من اليتيم، لأن اليتيم قد يكون وارثا، قد يكون له عم، قد يكون له أخ، لكن مثل هذا ليس له أحوج. ولذا يقول بعض العلماء أن رعاية مثل هؤلاء رغم ما جاء في كفالة الأيتام لأنه، وأكل مال اليتيم وأكل أموال الناس محرم، الأيتام وغير الأيتام، لكن التنصيص على اليتيم لما ذكرنا لأنه في الغالب ليس له من يدافع عنه بخلاف غير اليتيم. وأكل الربا، أكل الربا من السبع الموبقات، وجاء في تعظيم أمره وشأنه من النصوص الكتاب والسنة ما تنزعج له القلوب، ومع ذلك يؤكل الربا ممن يتدين بالدين ويشهد أن لا إله إلا الله، وما ذلك إلا لما غطى على القلوب من الران والتنافس في الدنيا وإيثار العاجل على الآجل. وإلا لو قيل لشخص أنك تبعث يوم القيامة مجنون يرضى، لو قيل له أنك محارب لله ورسوله يرضى. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال جمع من أهل العلم أنهم مبعثون مجانين، فعلى من يأكل الربا، وإن وجد من يهون من شأنه ويتساهل في أمره، لكن من يجادل الله عنه يوم القيامة الذي يأكل الربا؟ هل يأتي هذا ويقول أنا الذي أبحت له الربا أو هونت له من شأن الربا؟ أنت تعرف الحكم الشرعي وعرفت أن الربا حرام وتعاملت بالربا، لا عذر لك، فعليك أن تتوب، وإن تاب تاب الله عليك، وله حينئذ الرأس ماله، إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. من تاب من الربا، يعني تعامل بالربا مدة، جاءته موعظة من ربه فانتهى، له ما سلف، له ما سلف، بمعنى أنه إذا تاب من الربا دخل في الربا وهو يملك 1000 ريال، وتاب بعد 10 سنين وهو يملك 1,000,000 ريال، لكم رؤوس أموالكم، له ما سلف. ما الذي سلف وما رأس ماله؟ هل المقصود رأس ماله الذي دخل به في البيع والشراء 1,000، أو رأس ماله وقت التوبة وهو 1,000,000؟ كلهن واحد، الإشارة ما تكفي، الإشارة ما تكفي. يعني تصور أن شخص دخل التجارة 20 ريال وتاب عن 20 مليار، نقول مالك إلا 20 ريال؟ أو نقول لك رأس مالك وقت التوبة ولك ما سلف، والله جل وعلا أكرم من أن يردك فقيرا تتكفف الناس؟ واللفظ محتمل، وقول الأكثر رأس ماله الذي دخل به التجارة 20 ريال ويتخلص من 20 مليار. والمعنى الثاني تحتمله الآية، وهو اللائم بكرم الله جل وعلا وجوده. وما دامت المسألة محتملة والله جل وعلا رغب في التوبة وحث الناس عليها، والله جل وعلا أفرح بتوبة عبده مما ذكر في الحديث، ويستحيل في العقل والدين أن الله جل وعلا يحث ويأمر ويوجب التوبة ويفرح بها ويصد الناس عنها، لأن أبو 20 ريال هذا الذي دخل في التجارة وتابع، هذه إذا قلنا له مالك إلا 20 ريال، هذا بيتوب ولا ما هو بتوب؟ هذا لن يتوب، المجزوم به أنه لن يتوب. واللفظ الآية يحتمل، فنقول لك رأس مالك وقت التوبة، لك ما سلف، لك رأس مالك، بقي ربا في ذمم الناس لا يجوز أن تستلم منه ريال، لكن الذي في يدك وقت التوبة لك، فانتهى فله ما سلف. قد يقول قائل أن هذا فيه تهوين من شأن الربا، وتجعل الناس يتعاملون بالربا إذا تجروا يتوبون، إذا كثرت أموالهم نقول لا، هذا غيره من الذنوب، ما هو بعض من الشرك. حينما يقال للمشرك أنك متى تبت تاب الله عليك، هل معنى هذا نهون عليه الشرك إلى أن يتوب؟ ما الذي يضمن له أن يعيش إلى أن يتوب، سواء كان من الشرك أو من الربا أو من الزنا؟ التوبة تهدي مما كان قبل. هل معنى هذا أننا إذا قلنا للزاني ورقبناه في التوبة وأنها تجب ما قبلها أننا هون عليه الزنا يزني حتى يتوب فيما بعد؟ لا، ليس الأمر كذلك، بل علي أن يتوب فورا. لكن إذا تاب التوبة الشرعية المقبولة بشروطها تاب الله عليه وانتهى فله ما سلف، هذا نص القرآن. وأكل الربا والتولي يوم الزحف، مقصود به الفرار عند لقاء العدل، لأن التولي في هذه الحالة مضعف للمسلمين. إذا تولى شخص وهرب ثم الذي بجانبه غلب على ظنه أنهم مهزومون، لأن هذا ما هرب إلا لسبب، ثم تبعه ثالث، بعد ذلك انكسرت المعنويات وهزم المسلمون، فلا يجوز التولي يوم الزحف إلا في صورة واحدة، متحرفا لقتال أو متحيزا إلى، ومع ذلك لا يجوز، لأن هذا مما يتعين فيه الجهاد، مما يتعين فيه الجهاد، فالجهاد يتعين إذا استنفره الإمام، وإذا حضر هنا عند لقاء العدو، وإذا دهم العدو بلده تعين عليه. والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قذف المحصنات التي لم يحصل منهن شيء مما يزاوله الفاجرات الباغيات الداعرات الغافلات التي لا تخطر الفاحشة على بالها المؤمنات المتدينات العفيفات، فالقذف جرمه عظيم لأنه يخدش العرض ولا يقتصر على شخص، بل يسري إليه وإلى ولده ووالده، والمرأة ولدها ووالدها وزوجها، جريمة نسأل الله السلامة والعافية. ولذا جاء في الخبر وإن كان فيه ما فيه أن قذف محصنة يحبط عبادة 60 سنة، ولذا رتب عليه الحد. لو أن 3 قذفوا محصنة ولو كانوا من أتقى الناس، مع أن قذفهم إياها ينافي التقوى، لا حجوا وجلدوا حد الفرية. وجاء في وصف عائشة رضي الله عنها: حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. غرثا يعني جائع، كان ما عندها طعام إلا اللحوم، لحوم النساء تجوع شلمانة. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن لا يسلط لسانه على أحد. والقذف صلى الله السلام والعافية لأنه يدنس الأعراض، وأثره على المقذوفة وعلى من حولها من أولادها وأبويها وإخوانها وأسرتها وزوجها وأسرة الزوج وما قرب منه، كلهم يتدنسون بهذه الكلمة. فالأمر عظيم. كم بعد الحديث الذي يليه؟
الغافلات.
سم شو؟ الغافلات التي لا تخطر الفاحشة على بالهم. الغافلات، الأصل الغفلة، عزوب الشيء عن الذهن، عزوب الشيء عن الذهن، يعني لا يخطر على بالهم. فهؤلاء الغافلات لا تخطر الفاحشة على بالهم. وهل الغفلة عن خطور عن كون الفاحشة لا تخطر على البال مدح ولا قدح؟ مدح. وعلى هذا يفضل الغافل عن الفاحشة على من تخطر الفاحشة على باله ويجاهد نفسه عن اقترافها. أيهما أفضل؟ الشخص الذي لا تخطر الفاحشة على باله، أو الذي تخطر على باله فيجاهد نفسه على تركها؟ والشخص الذي لا تتيسر له الفاحشة ولا يعرض نفسه لمواقعها، أو الشخص الذي يتعرض لها ويجاهد نفسه ويجاهد غيره عن الوقوع في هذه الفاحشة، أيهم أفضل؟ يعني افترض شخص، افترض شخصا جالس في مكتبته يطالع، جالس من أول النهار إلى آخره، هذا ما خطر في باله فاحشة، هل هذا أفضل أو من عرضت له الفاحشة فجاهد نفسه وتركها؟ يعني هل هذا الذي جلس في مكتبته يطالع ويقرأ يؤجر على ترك الفاحشة مثل ما يؤجر من عرضت له هذه الفاحشة وتركها؟ وهل يؤجر من خطرت على قلبه الفاحشة أو تيسر له بعض أسبابها ممن تيسر له جميع الأسباب بأن جلس عليها وتركها لله جل وعلا، فصار من السبعة الذين يظلهم الله في ظلهم، أيهم أفضل؟ يعني عندنا شخص غافل ما طرأ على ذهني ولا على باله ذكر للفاحشة، وشخص في مكان يمكن لو بذل السبب حصلت له الفاحشة، وبين شخص تعرض للفاحشة وضويق من أجله، وبين شخص زاول أسباب الفاحشة وعمل مقدمات الفاحشة ثم قال إني أخاف الله، أيهم أفضل؟
الأخير.
الأخير الذي هو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم. ثالث، عندنا مراحل، هذا في مكتبة ما خطر على باله الفاحشة، هل نقول هذا يؤجر على الفاحشة غافل عن الفاحشة؟ لأن الغفل هنا جاء صيغة مساق المدح، صيغة مساق المدح، فهل الغفلة في هذا الباب مطلوبة مطلقا؟ لأن عندنا أمور، عندنا غفلة ابتدائية وغفلة تنشأ عن مجاهدة، هذا شيء، وعندنا مباشرة أسباب والامتناع من أجل الله جل وعلا عن وصول الغاية، عند الحديث السابق ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وأيضا من الثلاثة الذين انطبق عليهم الخوف رجل بذل الأموال، نعم، ثم بعد ذلك تمكن من المرء فقالت له يا عبد الله اتق الله، فاتق الله جل وعلا فاستحق هذه الكرامة، فدل على أنه ممدوح. فالغافل الذي لا تخطر الفاحشة على باله، نعم، لا شك أنه أقل درجة ممن تيسر له الأسباب وتركها لله جل وعلا، لكن هذا بالنسبة للفعل وعدمه، لكن بالنسبة للقذف الذي معنا، هذا الذي تعرض يعني شخص نفترض شخص غافل غفلة تامة عن الفواحش وفي مكتبته ليل نهار، وشخص يتعرض للأسواق وصاحب محل ويجاهد نفسه، يعني هل قذف هذا الذي في مكتبته ما يخرج من المكتبة وما يخرج من المسجد قذفه مثل قذف هذا الذي يرتاد الأسواق؟ لا، فهذه غير تلك المسألة، هذه مسألة أخرى. على نقف على هذا ما دام بقي نصف ساعة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.